بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سبق معنا في الأصول الثلاثة ما يتعلق بأنواع العبادات التي تكون لله وحده لا شريك له، والتي عددها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مبينا أدلتها ومبينا أن صرفها لغير الله شرك. وكما نعلم جميعا أن هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه. وقد ذكر كما مر معنا سابقا فيما يتعلق بالأصل الأول في معرفة العبد ربه، ذكر كيف يعرف أو كيف عرف العبد ربه ومن هو ربه. فربه الذي رباه وربى جميع العالمين بنعمه، فهو معبوده، ليس له معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وأيضا ذكر كيف عرف العبد ربه، فعرفه بآياته ومخلوقاته، وذكر الدليل على ذلك، ثم بين أن الرب سبحانه وتعالى هو المعبود. وكما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فالذي خلق الشمس والقمر والليل والنهار، والذي خلق السماوات والأرض، والذي خلقنا وخلق الذين من قبلنا، والذي جعل لنا الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لنا، هو المعبود سبحانه وتعالى، وهو المستحق لهذه العبادات. ثم كما مر معنا بيّن رحمه الله تعالى أنواع العبادات، بيّن رحمه الله تعالى أنواع العبادات التي أمر الله بها من الإسلام والإيمان والإحسان، وأيضا الدعاء والخوف والرجاء. وقد مر معنا ما يتعلق بالدعاء وما يتعلق بالخوف، واليوم إن شاء الله تعالى ندخل فيما يتعلق بالرجاء، حيث قال رحمه الله تعالى مبينا دليل الرجاء، فقال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء عبادة قلبية، والرجاء هو رغبة القلب وطمعه في الحصول على شيء مرجو. يقول ابن القيم: حقيقة الرجاء الخوف والرجاء، فيفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيا الثواب، ويترك ما نهي عنه على نور الإيمان خائفا من العقاب. والرجاء ثلاثة أنواع: النوع الأول رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج ثوابه، ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج مغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه، كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. فهذان النوعان من الرجاء، رجاء رجل عمل بطاعة، ورجاء رجل أذنب ذنوبا ثم تاب، فمن عمل بالطاعة يرجو ثواب الله عز وجل، ومن عمل بالمعصية يرجو مغفرة الله عز وجل وعفوه وإحسانه. هذان النوعان هما نوعان محمودان. والنوع الثالث رجاء رجل متماد في التفريط والخطايا، يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب، كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. والعبد في هذه الحياة الدنيا عليه أن يسير ويجمع في سيره بين الرجاء والخوف، فيجمع بين المحبة والرجاء والخوف، ولا تحصل العبودية لله إلا بهذه الثلاث. فالرجاء عبادة قلبية لها مكانتها ولها عظيم أثرها على العبد. يقول ابن القيم الجوزية: قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته. يعني كلما كان العبد أعرف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، كلما تعلق قلبه به، وكلما ازداد رجاؤه لله عز وجل. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الرجاء ونص عليه، فقال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي أن يلقى الله عز وجل فيلقى ثوابه ووعده، فليعمل عملا صالحا، يعني فليعمل عملا خالصا لله عز وجل متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العمل الشرعي الذي أمر به العبد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقع في الشرك بأن يشرك مع الله أي أحد كائنا من كان، لأن قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحدا كما قال العلماء نكرة يدخل فيها كل أحد، فلا يجوز للعبد أن يشرك بالله عز وجل أي أحد كائنا من كان. وفي قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما هو؟ ليس العمل الصالح أن تتقرب إلى الله عز وجل بما شئت وبما تظنه أنه من العبادة، وإنما العمل الصالح كما سبق أنه ما اجتمع فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، الشرط الثاني أن يكون متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعبد عليه أن يعلم يقينا أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، فلا يرجو أحدا إلا الله، ولا يعلق قلبه بأحد إلا بالله عز وجل. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. وقال أيضا: إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة، فإنه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الرجاء ذكر التوكل، فقال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله هو الاعتماد عليه سبحانه وتعالى في جميع الأمور، وأن العبد يستسلم لأمر الله عز وجل ويعتمد عليه. والتوكل على الله عز وجل تظهر فيه معاني التوحيد، ويظهر فيه صدق تعلق القلب بالله عز وجل، فهو فريضة وعبادة يجب إخلاصه لله تعالى، وهو من أفضل العبادات. فالتوكل على الله حقيقته أن القلب يتعلق بالله عز وجل مع أخذه بالأسباب، وعدم اعتماده عليها. التوكل على الله عز وجل هو أن يتعلق قلب العبد بالله عز وجل مع أخذه بالأسباب وعدم الاعتماد عليها. لا بد أن نفهم هذه الأمور. أولا أن قلب العبد متعلق بالله، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمور كلها، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولا يعني تعلق القلب بالله عز وجل أن العبد لا يعمل بالأسباب ولا يأخذ بها، وإنما الله عز وجل أمرنا أن نأخذ بالأسباب، ومع ذلك إذا أخذنا بالأسباب لا نعتمد عليها، بمعنى لا نظن أن الأسباب هي التي يعني تحقق لنا النفع أو تدفع عنا الضر، بل هذا بيد الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. والتوكل على الله عز وجل كما يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل على الله في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، والثاني التوكل على الله عز وجل في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. قال: وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله، أي في نوع ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه، كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. قال: فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى كما سبق: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا، أي على الله اعتمدوا، على الله اعتمدوا. وهذه الآية تفيد أننا نعتمد على الله ولا نعتمد على غيره، فإن الاعتماد على الله عز وجل هو من صفات المؤمنين، وهو من العبادات التي يحرص عليها كل مؤمن. وعلى الله فتوكلوا، أي لا تتوكلوا على غيره، فالمسلم يفوض أمره إلى الله عز وجل. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي ومن يعتمد على الله عز وجل ويتوكل عليه في أمره دينا ودنيا فإن الله هو حسبه. حسبه بمعنى أن الله عز وجل هو كافيه، فمهما حاول أن يؤذيه من يؤذيه من الأعداء، فما دام أن العبد متوكل على الله عز وجل فإنه لا يضره شيء بإذن الله تعالى إلا شيء قد قدر عليه، ومع ذلك فإنه محفوف بالحفظ واللطف والرعاية من الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، انتهى. لكن كما سبق، مع مراعاة الأخذ بالأسباب، وأيضا مع مراعاة أن لا يعتمد على هذه الأسباب ويعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها، بل العبد يبذل الأسباب ويسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد حتى يمتثل أمر الله عز وجل، وحتى يحقق معنى التوحيد، وحتى يعني إذا أتى بالتوكل فإن الله عز وجل ينصره، وإن الله عز وجل يوفقه ويسدده. ولذلك كثير من الناس في حوائج الدنيا لما يطلبوها من غير الله فإنهم يعني قد لا يوفقون لها، إذا كانت قلوبهم معلقة بغير الله عز وجل، وأما إذا كانت قلوبهم معلقة بالله عز وجل فإنهم بإذن الله تعالى يوفقون. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالتوكل عليه في آيات كثيرة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة والرهبة والخشوع من العبادات القلبية التي ينبغي للعبد أن يصرفها لله عز وجل، التي ينبغي للعبد أن يصرفها لله عز وجل. فالرغبة هي طلب الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة هي الخوف من أمر يفزع المرء مما يثمر الهرب من الأمر المخوف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه فإنهما مادة التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق. والخشوع هو الذل لعظمة الله عز وجل، والخشوع قد يكون في القلب وقد يكون في الجوارح. والله عز وجل أثنى على عباده الصالحين وأثنى على أنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، حيث قال: إنهم، أي هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحون، كانوا يسارعون في الخيرات، يعني يبذلون كل ما في وسعهم للحصول على الخيرات وعلى مرضات الله عز وجل، فيتسارعون ويتسابقون. والخيرات المراد بها الطاعات التي أمر الله عز وجل بها والتي جاءت بها الرسل والأنبياء. ولذلك هذا ينبغي أن نلحظه دائما في النصوص الشرعية، أن الحث على العمل الصالح والحث على الطاعات إنما المراد به الطاعات التي أمر الله عز وجل بها، كما قال عز شأنه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن كانوا هؤلاء الأنبياء والصالحون يسارعون في الخيرات، وكانوا أيضا ماذا؟ ويدعوننا رغبا ورهبا. يدعوننا رغبا يعني يدعوننا، يطلبون الثواب من الله عز وجل، وهم يأملون من الله عز وجل الثواب وحسن المآب والخير من الله عز وجل رغبا ورهبا. أيضا يخافون أن لا تقبل أعمالهم، يخافون أن يكونون مقصرين مع الله عز وجل، يدعوننا رغبا ورهبا. ولذلك ينبغي للعبد أن لا يغتر بطاعته وأن لا يغتر بصلاحه فيظن نفسه أنه من عباد الله الصالحين الذين قد وفقوا للخير. لا، لابد أيضا من الخوف، لابد يخافون من الله عز وجل، يخافون من التقصير، يخافون من العقاب. وكانوا لنا خاشعين يعني أن هؤلاء الأنبياء والرسل والصالحين كانوا خاضعين لله عز وجل، متذللين له سبحانه وتعالى. وفي ذلك كمال العبادة، لأن العبادة هي كمال المحبة مع كمال الذل. فالله عز وجل أثنى على هؤلاء الأنبياء والصالحين بهذه الصفات. فإذا كان هذا حال الأنبياء والصالحين فينبغي لمن دونهم من العباد أن يمتثلوا مثل هذا الحال، الرغبة والرهبة والخشوع إلى الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. الخشية بمعنى الخوف، إلا أن الخشية فيها معنى الخوف بأدق. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء. لماذا؟ قالوا: لأن خشية الله عز وجل مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية، ولذلك الخشية من العبادات القلبية العظيمة، وهي من أوائل ما يرفع من الأرض، والخشية مثمرة عن العلم. ولذلك الفرق بين العلماء وبين الزهاد الذين لا علم لهم أن العلماء أهل الخشية، لأنهم أهل معرفة بالله عز وجل، وأما الزهاد فأهل خوف، إذا كان زهدهم مبني على مجرد الخوف لا على العلم بالله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فالله عز وجل يقول: فلا تخشوهم واخشوني، فالخشية لله عز وجل، فلا تخشوا أي أحد من دون الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ليس بيدهم شيء، إنما الأمور كلها بيد الله عز وجل. فالله عز وجل هو أهل الخشية، هو أهل لأن يخشى وأهل لأن يتقى سبحانه وتعالى. وقد جاءت الخشية في صفات المؤمنين في آيات متعددة في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: الذين يخشون ربهم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم، أي يخافونه ويحذرونه ويحذرون عذابه وعقابه وسخطه. بماذا يحذرونه؟ بمجرد الخوف؟ لا، بالعلم الشرعي، فيتعلمون الطاعات فيعملون بها، ويتعلمون الأمور التي نهى عنها فيجتنبوها. ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم هذا الثناء العاطر، بل قال الله عز وجل كما مر معنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا في كتابه، قال: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فمن تمام نعمة الله عز وجل علينا أن يكون العبد متعلقا بالله عز وجل، متوجها إليه. ولعلكم تهتدون، ولعل كما قال ابن عباس من الله واجبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سبق معنا في الأصول الثلاثة ما يتعلق بأنواع العبادات التي تكون لله وحده لا شريك له، والتي عددها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مبينا أدلتها ومبينا أن صرفها لغير الله شرك. وكما نعلم جميعا أن هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه. وقد ذكر كما مر معنا سابقا فيما يتعلق بالأصل الأول في معرفة العبد ربه، ذكر كيف يعرف أو كيف عرف العبد ربه، ومن هو ربه؟ فربه الذي رباه وربى جميع العالمين بنعمه، فهو معبوده ليس له معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وأيضا ذكر كيف عرف العبد ربه، فعرفه بآياته ومخلوقاته، وذكر الدليل على ذلك، ثم بين أن الرب سبحانه وتعالى هو المعبود. وكما قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فالذي خلق الشمس والقمر والليل والنهار، والذي خلق السماوات والأرض، والذي خلقنا وخلق الذين من قبلنا، والذي جعل لنا الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لنا، هو المعبود سبحانه وتعالى، وهو المستحق لهذه العبادات. ثم كما مر معنا بين رحمه الله تعالى أنواع العبادات، بين رحمه الله تعالى أنواع العبادات التي أمر الله بها من الإسلام والإيمان والإحسان، وأيضا الدعاء والخوف والرجاء. وقد مر معنا ما يتعلق بالدعاء وما يتعلق بالخوف، واليوم إن شاء الله تعالى ندخل فيما يتعلق بالرجاء، حيث قال رحمه الله تعالى مبينا دليل الرجاء، فقال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء عبادة قلبية، والرجاء هو رغبة القلب وطمعه في الحصول على شيء مرجو. يقول ابن القيم حقيقة الرجاء الخوف والرجاء، فيفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيا الثواب، ويترك ما نهي عنه على نور الإيمان خائفا من العقاب. والرجاء ثلاثة أنواع: النوع الأول رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج ثوابه، ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج مغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه، كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. فهذان النوعان من الرجاء، رجاء رجل عمل بطاعة ورجاء رجل أذنب ذنوبا ثم تاب، فمن عمل بالطاعة يرجو ثواب الله عز وجل، ومن عمل بالمعصية يرجو مغفرة الله عز وجل وعفوه وإحسانه. هذان النوعان هما نوعان محمودان. والنوع الثالث رجاء رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب، كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. والعبد في هذه الحياة الدنيا عليه أن يسير ويجمع في سيره بين الرجاء والخوف، فيجمع بين المحبة والرجاء والخوف، ولا تحصل العبودية لله إلا بهذه الثلاث. فالرجاء عبادة قلبية لها مكانتها ولها عظيم أثرها على العبد. يقول ابن القيم الجوزية قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، يعني كلما كان العبد أعرف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، كلما تعلق قلبه به، وكلما ازداد رجاؤه لله عز وجل. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الرجاء ونص عليه، فقال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه أي أن يلقى الله عز وجل فيلقى ثوابه ووعده، فليعمل عملا صالحا، يعني فليعمل عملا خالصا لله عز وجل متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العمل الشرعي الذي أمر به العبد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقع في الشرك بأن يشرك مع الله أي أحد كائنا من كان، لأن قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحدا كما قال العلماء نكرة يدخل فيها كل أحد، فلا يجوز للعبد أن يشرك بالله عز وجل أي أحد كائنا من كان. وفي قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما هو؟ ليس العمل الصالح أن تتقرب إلى الله عز وجل بما شئت وبما تظنه أنه من العبادة، وإنما العمل الصالح كما سبق أنه ما اجتمع فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، الشرط الثاني أن يكون متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعبد عليه أن يعلم يقينا أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، فلا يرجو أحدا إلا الله، ولا يعلق قلبه بأحد إلا بالله عز وجل. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. وقال أيضا إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة فإنه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الرجاء ذكر التوكل، فقال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله هو الاعتماد عليه سبحانه وتعالى في جميع الأمور، وأن العبد يستسلم لأمر الله عز وجل ويعتمد عليه. والتوكل على الله عز وجل تظهر فيه معاني التوحيد، ويظهر فيه صدق تعلق القلب بالله عز وجل، فهو فريضة وعبادة يجب إخلاصه لله تعالى، وهو من أفضل العبادات. فالتوكل على الله حقيقته أن القلب يتعلق بالله عز وجل مع أخذه بالأسباب وعدم اعتماده عليها. التوكل على الله عز وجل هو أن يتعلق قلب العبد بالله عز وجل مع أخذه بالأسباب وعدم الاعتماد عليها. لابد أن نفهم هذه الأمور. أولا أن قلب العبد متعلق بالله، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمور كلها، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولا يعني تعلق القلب بالله عز وجل أن العبد لا يعمل بالأسباب ولا يأخذ بها، وإنما الله عز وجل أمرنا أن نأخذ بالأسباب، ومع ذلك إذا أخذنا بالأسباب لا نعتمد عليها، بمعنى لا نظن أن الأسباب هي التي يعني تحقق لنا النفع أو تدفع عنا الضر، بل هذا بيد الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. والتوكل على الله عز وجل كما يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل على الله في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، والثاني التوكل على الله عز وجل في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. قال وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله، أي في نوع ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه، كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. قال: فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى كما سبق: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا، أي على الله اعتمدوا، على الله اعتمدوا. وهذه الآية تفيد أننا نعتمد على الله ولا نعتمد على غيره، فإن الاعتماد على الله عز وجل هو من صفات المؤمنين، وهو من العبادات التي يحرص عليها كل مؤمن. وعلى الله فتوكلوا، أي لا تتوكلوا على غيره، فالمسلم يفوض أمره إلى الله عز وجل. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي ومن يعتمد على الله عز وجل ويتوكل عليه في أمره دينا ودنيا فإن الله هو حسبه. حسبه بمعنى أن الله عز وجل هو كافيه، فمهما حاول أن يؤذيه من يؤذيه من الأعداء، فما دام أن العبد متوكل على الله عز وجل فإنه لا يضره شيء بإذن الله تعالى إلا شيء قد قدر عليه، ومع ذلك فإنه محفوف بالحفظ واللطف والرعاية من الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، انتهى. لكن كما سبق، مع مراعاة الأخذ بالأسباب، وأيضا مع مراعاة أن لا يعتمد على هذه الأسباب ويعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها، بل العبد يبذل الأسباب ويسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد حتى يمتثل أمر الله عز وجل، وحتى يحقق معنى التوحيد، وحتى يعني إذا أتى بالتوكل فإن الله عز وجل ينصره، وإن الله عز وجل يوفقه ويسدده. ولذلك كثير من الناس في حوائج الدنيا لما يطلبوها من غير الله فإنهم يعني قد لا يوفقون لها، إذا كانت قلوبهم معلقة بغير الله عز وجل. وأما إذا كانت قلوبهم معلقة بالله عز وجل فإنهم بإذن الله تعالى يوفقون. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالتوكل عليه في آيات كثيرة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة والرهبة والخشوع من العبادات القلبية التي ينبغي للعبد أن يصرفها لله عز وجل، التي ينبغي للعبد أن يصرفها لله عز وجل. فالرغبة هي طلب الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة هي الخوف من أمر يفزع المرء مما يثمر الهرب من الأمر المخوف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه فإنهما مادتا التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق. والخشوع هو الذل لعظمة الله عز وجل، والخشوع قد يكون في القلب وقد يكون في الجوارح. والله عز وجل أثنى على عباده الصالحين وأثنى على أنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، حيث قال إنهم أي هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحون كانوا يسارعون في الخيرات، يعني يبذلون كل ما في وسعهم للحصول على الخيرات وعلى مرضات الله عز وجل، فيتسارعون ويتسابقون. والخيرات المراد بها الطاعات التي أمر الله عز وجل بها والتي جاءت بها الرسل والأنبياء، ولذلك هذا ينبغي أن نلحظه دائما في النصوص الشرعية، أن الحث على العمل الصالح والحث على الطاعات إنما المراد به الطاعات التي أمر الله عز وجل بها، كما قال عز شأنه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن كانوا هؤلاء الأنبياء والصالحون يسارعون في الخيرات، وكانوا أيضا ماذا؟ ويدعوننا رغبا ورهبا. يدعوننا رغبا يعني يدعوننا يطلبون الثواب من الله عز وجل، وهم يأملون من الله عز وجل الثواب وحسن المآب والخير من الله عز وجل رغبا ورهبا، أيضا يخافون أن لا تقبل أعمالهم، يخافون أن يكونون مقصرين مع الله عز وجل، يدعوننا رغبا ورهبا. ولذلك ينبغي للعبد أن لا يغتر بطاعته وأن لا يغتر بصلاحه فيظن نفسه أنه من عباد الله الصالحين الذين قد وفقوا للخير، لا، لابد أيضا من الخوف، لابد يخافون من الله عز وجل، يخافون من التقصير، يخافون من العقاب. وكانوا لنا خاشعين يعني أن هؤلاء الأنبياء والرسل والصالحين كانوا خاضعين لله عز وجل، متذللين له سبحانه وتعالى، وفي ذلك كمال العبادة، لأن العبادة هي كمال المحبة مع كمال الذل. فالله عز وجل أثنى على هؤلاء الأنبياء والصالحين بهذه الصفات. فإذا كان هذا حال الأنبياء والصالحين فينبغي لمن دونهم من العباد أن يمتثلوا مثل هذا الحال، الرغبة والرهبة والخشوع إلى الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل خشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. الخشية بمعنى الخوف، إلا أن الخشية فيها معنى الخوف بأدق. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء. لماذا؟ قالوا: لأن خشية الله عز وجل مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية، ولذلك الخشية من العبادات القلبية العظيمة، وهي من أوائل ما يرفع من الأرض، والخشية مثمرة عن العلم. ولذلك الفرق بين العلماء وبين الزهاد الذين لا علم لهم أن العلماء أهل الخشية لأنهم أهل معرفة بالله عز وجل، وأما الزهاد فأهل خوف إذا كان زهدهم مبني على مجرد الخوف لا على العلم بالله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فالله عز وجل يقول: فلا تخشوهم واخشوني، فالخشية لله عز وجل، فلا تخشوا أي أحد من دون الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ليس بيدهم شيء، إنما الأمور كلها بيد الله عز وجل. فالله عز وجل هو أهل الخشية، هو أهل لأن يخشى وأهل لأن يتقى سبحانه وتعالى. وقد جاءت الخشية في صفات المؤمنين في آيات متعددة في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: الذين يخشون ربهم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم أي يخافونه ويحذرونه ويحذرون عذابه وعقابه وسخطه. بماذا يحذرونه؟ بمجرد الخوف؟ لا، بالعلم الشرعي، فيتعلمون الطاعات فيعملون بها، ويتعلمون الأمور التي نهى عنها فيجتنبوها. ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم هذا الثناء العاطر، بل قال الله عز وجل كما مر معنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا في كتابه، قال: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فمن تمام نعمة الله عز وجل علينا أن يكون العبد متعلقا بالله عز وجل، متوجها إليه. ولعلكم تهتدون، ولعل كما قال ابن عباس: من الله واجبة.